بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى حول ما بدأناه في الدرس الماضي، حول الحديث عن إثبات عرش الرحمن. وقد بوب البخاري بباب وهو باب وكان عرشه على الماء، وقال تعالى وهو رب العرش العظيم. ذكرنا جملة من الأحاديث، وتبقى في هذا الباب جملة أخرى من هذا التبويب. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. رب العباد قبل أن يخلقنا قدر أرزاقنا وآجالنا وأعمالنا وكل ما سيجري علينا إلى يوم القيامة، فكتب مقادير كل شيء في كتابه ووضعه في اللوح المحفوظ، وجعل اللوح المحفوظ عنده فوق العرش، يعني في أعلى مكان. وهذا يعني أن رب العباد يجعل فوق عرشه ما يشاء من خلقه، فجعل على العرش كتابا وهو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل، وفيه مقادير كل شيء. بعلم الله السابق وبحكمته البالغة علم ما سنفعله وما سنقضيه، وأرزاقنا وآجالنا، فكتب ذلك بعلمه السابق ثم وضعه في اللوح المحفوظ. فيقول إن الله لما قضى، والقضاء بمعنى الإنهاء. وزي يقول لك من عقيدة الإسلام القضاء والقدر، القضاء هو الإنهاء، ولك فلان قاضي يعني ينهي النزاع بين المتخاصمين، فمعنى القضاء أي الإنهاء، والقدر معناه تقدير كل شيء، تقدير كل شيء بحساب وعلم عند رب العالمين. فلما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، كتب كتابا فيه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا إن دل يدل على مدى حلم الله تبارك وتعالى. تدبر معي إن الإنسان إذا ظلم وعنده القدرة على دفع المظلمة بيعمل إيه؟ بيرد الظلم على نفسه. يعني أنا مثلا رجل وجيه وعندي مال، وجي واحد خد مني المال بتاعي، وعندي السلطان قريب لي والدولة في يدي، ماذا سأصنع؟ سأنتقم وسأخذ الحق لي. فإذا بارزني أحد الناس بالعدوان رددت عليه. طب رب العباد كم يبارز بالمعصية ليلا ونهارا؟ شوف المعاصي عمالة تصعد لربنا، ويبارز العباد رب العالمين بالمعاصي ليلا ونهارا، ومع ذلك يحلم عليهم ويصبر عنهم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني يسبوه ويشتم ويعبد من دون الله تعالى أصنام، ومع ذلك يصبر على العباد ويحلم عليهم ويمهلهم ويؤخرهم. هذا يدل على أن رحمته سبقت غضبه، أنه يمهل العباد آجالا وأعمارا فلعلهم يؤوبوا إلى ربهم. ولذلك وقع حادث أن أهل البصرة خرجوا يستمطروا، وقع الجد في البلاد، فخرج أهل البصرة يطلبون المطر، وصلوا صلاة الاستسقاء ودعوا ربهم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهم يبارزون رب العباد بالمعاصي. وكان فيهم مالك بن دينار كان عالما عابدا، فرجع الناس ويقولون استمطرنا ربنا فلم يمطرنا، استسقينا فلم يسقنا. فقال مالك تستطيعون المطر؟ والله إني لأستطيع الحجارة من السماء. واخد بالك من العبارة دي؟ تستطيعون المطر؟ انتم بعد اللي بيحصل ده كله عايزين المطر اللي ينزل؟ ده نقول يعني احنا نستحق تنزل حجارة علينا من السماء. إني لأستطيع الحجارة من السماء، قول يا رب يعني ده انت رحيم بنا مع كل ما نفعله من معاص وذنوب، وتحلم علينا كل هذا الحلم. شوف عندما يسب رب العباد، وبتسمع كده بعض الناس يسب رب العالمين جهارا نهارا، وتسمع ساعة الغضب واحد يسب الدين على طول، أو يسب رب العباد، أو يتكلم بكلام لا نستطيع حكايته، ومع ذلك رب العباد يسمع ويصبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. فهو الصبور، من صفاته أنه صبور، يصبر على عباده ويحلم بهم. ولذلك قال في الحديث إن الله خلق الرحمة وجعلها 100 جزء، أنزل جزءا في الأرض به يتراحم الخلائق، وأبقى عنده 99 جزءا ليوم القيامة. فهذا إنزال يدل على مدى عفوه وصحه ورحمته. ومن هنا كان من حكم الإسلام أننا لا نتعجل العقاب، لا نتعجل العقاب، وإنما نصبر على المذنب، مش بمجرد أن يفعل الذنب نقيم الحد عليه. فمثلا واحد ارتد عن الإسلام قال أنا على دين النصارى، مش على طول بنجيبه ونقصه على طول، لا، فيدعى ويستتاب ويجلس معه العلماء يقيمون الحجة عليه مرارا وتكرارا بكل أنواعها وأسبابها. فإذا وصلنا إلى مرحلة لا قبول له للإسلام نقول له يا أخي هتقول لا إله الله ولا نقتلك؟ يقول لك لا، الأكل عندي أحسن من هذه الكلمة. خلاص وصل للمرحلة دي بعد إقامة الحجة، فعند ذلك نقيم الحد عليه. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا يعني أننا لم نتعجل إقامة الحكم عليه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة. الخطأ في العفو ربنا يعفو عنه، لكن الخطأ في العقوبة أن أقيم حدا على رجل لا يستحقه، يبقى أنا كده وقعت في حساب الدماء. أوتي بامرأة وقعت في الزنا، فأوتي بها إلى عمر، واحدة أعجمية وبعدين دخلت بلاد الإسلام فوقعت في الزنا، فأمسكوا بها تعال نقيم الحد عليك. فقال له عمر فعلت كذا؟ قالت نعم ولا تنكر، يعني كانها تقول وما في ذلك من معصية. فقال عمر إنها تظن أنها لم تصنع شيئا خلوا سبيلها. يعني إيه؟
يعني المرأة جت من بلاد الكفر وعندهم الزنا قضية ايه؟ حرية خاصة، حرية خاصة، محدش يعني يلام على هذا الصنيع. فهي لم تعلم حكم الإسلام في الزنا، لكن لما أوتي برجل يهودي وقد زنا وهم يعلمون الحكم، شوف الفرق عامل ازاي. لما المرأة جت وذكرت أمر الزنا لها يعني وما في ذلك من معصية أو ما في ذلك من جرم، عمر رفع الحد من عليها. طيب في المقابل الرسول قعد في مجلس كده، فمر عليه يهودي محمم ومشهود، محمم يعني مسودين وشه، مصيانين مفحمين مسود الوجه. فسأل لماذا تصنعون ذلك؟ فقالوا إنه رجل قد زنى. فقال فما حد الزنا فيكم؟ فقالوا أن يحمم ويجلد. ورسول عارف حد الزنا الذي أنزله الله على موسى إيه؟ لا التحميم ولا الجلد. فدعا رجلا من علماء اليهود، تعال أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على موسى، ما حد من زنى فيكم؟ يحلفوا بالله. فقال أما إذ نشدتني بالله فإن حد الزاني الرجل، لكنه لما كثر فينا وفي أشرافنا فكان يؤتى بالشريف فلا يقام الحد عليه، ويؤتى بالوضيع فيقام الحد عليه. فاجتمعنا وقلنا نضع أمرا يسري على الشريف والوضيع، فبدلنا مكان الرجم التحميم والجلد. أهواء، أهواء باطلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الرجم عليه، ثم قال، قال بقى عبارة جميلة، قال أنا أول من أحيا أمر الله بعد إذ أماتوا، أنا أول من أحيا أمر الله بعد إذ أماتوا. يعني اليهود إيه؟ بدلوا الحكم الشرعي، بدلوا تشريع موسى عليه السلام من الرجم إلى الجلد والتحميم. فعند ذلك لم يقبل رسول الله بهذا التبديل ولا بهذه الأهواء ولا الآراء، وده اجتماع من علماء وأحبار اليهود، لكنه لم يقبل ذلك. ليه؟ لأنهم كانوا يعلمون الحكم لكنهم خالفوا الشرع. فإذا كل نص التشريع مبني على الأخذ بالرحمة، ولا عقاب إلا بجرم، والجرم لا بد أن ينص عليه. ولذلك لا يجوز أن يجلد الرجل أكثر من 10 أفياض إلا في حد. يعني مثلا واحد اقترف ذنب وعايزين نعاقبه، لا يزاد على الجلد أكثر من 10 أفياض إلا ما كان في حد. والحدود معروفة، شارب الخمر كم جلدة؟ 40. الزاني غير المحصن 100، قذف المحصنات 80. خلاص هي دي ايه؟ دي انواع الجلد في الاسلام بس. طب واحد فعل ذنب ما وصلش للحد، اضربه كم قربان؟ قال لك ما بوصلش الجلد لاكثر من 10 في التعذير. يعني مثلا يقول لك ايه، واحد خد المال وماطل، عمال ياخد فلوس من الناس وبيماطل، والامام اراد تعذيره، يقول له اذا اراد تعذيره بضرب فلا يزاد في ضربه عن 10 صياط بس. قال كما قال في الحديث لا يجلد اكثر من 10 أصوات الا في حد. وده يعني ايه؟ ان حتى التعذير بيكون هين. ولذلك ما فيش في التشريع الاسلامي حد اسمه في السجن، مفيش. قول الحدود في الإسلام يا رجل يا جلد، لكن مفيش في الحد الإسلامي حاجة اسمها يتسجن 100 سنة، 25 سنة مع المؤبد، لا مفيش الكلام دوت. لكن السجن بني في عهد عمر رضي الله عنه في دير العباس، وذلك تعذيرا لبعض العصاة ممن اقترف ذنوبا لم تصل الى الحد، ما بيصليش في الجماعة، سفيه، بيعاكس البنات في الشارع، دي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن تعذيرات لمعاص فعلها الناس، لمعاص فعلوها، يؤخر الصلاة، يماطل في سداد أموال الناس. فعند ذلك شرعوا نظام السجن تأديبا وتربية لبعض أهل المعصية. إذن المفترض في السجن مين اللي يخشوا؟ أهل الطاعة ولا أهل المعصية؟ أهل المعاصي المفترض، لكن طبعا الأمور يعني مختلفة تماما. فعند ذلك وضعوا لذلك الأمر قانونا، قالوا إيه؟ ألا قالوا ولا يزاد على حبسه على 3 أيام، ولا يمنع من صلاة الجماعة، ويؤتى له بالعلماء والواعظين حتى يذكرونه بالله تعالى، ولا يهان ولا يؤذى ولا يسب ولا يشتم، لأنه ما وضع في هذا الموضع إلا لتأديبه إلا لردعه. ده في قانون الملك فاروق في مصر، كان في الدستور من سب الدين فإنه يسجن، من سب الدين فإنه يسجن، فإن تكرر ذلك فإنه يزاد في السجن ويدفع غرامة مالية. شوف بقى النهارده احنا لو طبقنا النظام دوت، بدل ما تقترض من صندوق النقد الدولي ممكن تلمها من موضوع الايه؟ السبيبه. تصور ديت. اذا فهذا يدل على ان الاسلام لما وضع الحدود جعلها على اعلى درجات العفو والصفح، ولا عقاب الا بيقين. ولذلك قال شيخ الاسلام لم يثبت أنه وقع حد الجلد أو الرجم للزنا بشهادة الأربعة، فهذا شيء بعيد في وقوعه، لكنه وقع في الإسلام بالإقرار، واحد يقر على نفسه أنه فعل كذا. لكن حتى تحقق أن في أربعة نظروا للرجل والمرأة يأتيان الفاحشة على حقيقتها، قد لا يتحقق هذا الأمر، يصعب. وهذا يعني أن الدعوة إذا أقيمت بغير يقين فإنها ستنال المدعي وليس المدعى عليه. فلو في واحد قال والله فلان زين وليس معه البينة، أعمل إيه؟ يقام حد القذف على المدعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أقوام وأموالهم. لو احنا هنقعد كده وكل واحد يدعي دعوة على واحد واحنا نقبل الدعاوي كده على الإطلاق، يبقى احنا كده ايه؟ هنضيع أموال الناس ودماء أموال ودماء الناس، فما ينفعش. ولذلك من الخطأ في القانون الوضعي لما واحد يروح عامل دعوة على واحد، ايه اللي يحصل؟ يروح مجرجرين المدعى عليه تعالى ويبدأ في الحساب كأنه فعل الجريمة. المفترض أنه بريء، وليست الدعوة دليلا في حد ذاته، لازم يبقى مع المدعي بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت إذا رفعت الدعوة هات البينة، فإذا لم تأتي بالبينة فالسبيل الثاني عندنا أن يقسم المدعى عليه أنه لم يصنع، خلاص يقول لك أقسم بالله العظيم أنني لم أصنع هذا الصنيع، خلاص. ويتحمل المدعي أعباء ما فعله مع المدعى عليه. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فريح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ده حديث جامع لمعان وأحكام متعددة. يقول في الحديث: من آمن بالله ورسوله. خلي بالك، أصل الأعمال يبنى على أساس، وأساس كل الأعمال الإيمان بالله. يعني مثلا لو جينا قلنا في واحد بيصلي ويصوم ويزكي وبيحج كل سنة، بس ما قالش لا إله إلا الله ولا معتقدا بها، هل تنفعه الأربعة الأعمال السابقة؟ مش تنفعه. فلابد من أساس لأركان الملة. يعني إذا أركان الإسلام 5، لكن 5 لها 1 من 5 عبارة عن أساس عليه تبنى الأعمدة الأربعة. أساسه إيه؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يعني إيمان، والإيمان معناه التصديق والإقرار بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو، وأن يؤمن بذلك معتقدا به متيقنا بأن الإيمان له أركان، منها الإيمان بالله وبرسله وبكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة واليوم الآخر، دي كلها إيه؟ دخل في أركان الملة. فالمؤمن لابد أن يكون معتقدا بكل هذه الأركان: بالله اسما وصفة، ربوبية وألوهية. يعني إيه؟ يعني معتقد أن ربنا هو خالق الكون كله، وهو المدبر لهذا الكون، ويعتقد أن ربه له أسماء حسنى وصفات علا، ولا يشارك في الاسم ولا في الصفة، وأن ربه له كل العبادات القولية والعملية، فيتضمن أمرنا غاية الحب مع غاية الذل. إذا أنا بعبد ربي بحب عظيم مع ذل شديد أتذلل له مع مزيد الحب، هذا معنى الإيمان. ثم يترتب على ذلك أن تؤمن بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وتؤمن بالغيب، ومنه الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة إيه؟ بالنسبة لنا غيب لا نراهم. وكذلك أخطر قضية الإيمان فيما يجري بعد الموت، ودي القضية الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. إن دائما أهل الكفر لا يؤمنون بما بعد الموت، فيعملون للدنيا ولها يعيشون، أما ما سيجري بعد الموت من جنة ونار وحساب وعقاب وحسنات وسيئات، فهذا لا يؤمنون به. إذا المسلم يختلف عن الكافر في أصل هذه القضية، أن حياتي ليست هي الحياة الدنيا فقط، لا، حياتي ممتدة، بل هي حيوات ثلاث: ثلاث: الدنيا أقلها زمنا، أقل زمن هي دار الدنيا، أطول شوية منها البرزخ اللي هي قبر القبر، أطول منها دار الآخرة. يعني مثلا فترة البرزخ عند ناس، شوف مثلا من يوم ما مات آدم إلى هذا الوقت دي كلها برزخ عند هؤلاء. كل من مات قبلنا إلى يوم القيامة بالنسبة له إيه؟ برزخ، ودي حياة. طيب الفترة دي أطول ولا الدار الدنيا؟ البرزخ أطول. دار الآخرة هي دار الخلود، يعني خالدين فيها أبدا ما شاء الله، هي أطول من دار البرزخ، لأن دار الدنيا لها نهاية ونهايتها الموت، دار البرزخ لها نهاية ونهايتها النفخ في الصور للبعث، لكن الدار الآخرة نهايتها ليس لها نهاية، ممتدة. إذا المسلم حياته أطول لأن حياته ممتدة، طبعا أطول في الحق والخير والنعيم. كان مرة الحافظ ابن حجر قاعد في المسجد بيدي محاضرة، وبعدين بيقول حديث إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فواحد يهودي اعترض عليه قال: تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ونرى مسلمين معذبون في الدنيا، ونرى يهودا ونصارى يتنعمون في الدنيا، لا في الدنيا يتنعمون، فكيف تقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ واحنا شايفين ان بعض المسلمين قد ينعمون وقد لا ينعمون، كذلك الكفرة. فقال الحافظ: ان الدنيا سجن للمؤمن اذا ما قسنا حياته بالحياة في دار الجنة، فمع المقارنة فالدنيا بالنسبة له سجن، واما الكافر فمهما بلغ من عذاب ومحن وابتلاءات فما هو فيه من البلاء أهون مما سيعالجه في نار جهنم. إذن المسألة بالمقارنة بالإيه؟ بالدور الثلاثة، وليس بالنظر في دار الدنيا. فإذا جعلنا مقاييس الدنيا هي الفاصلة، لا يستقيم الكلام، وإنما المعنى أننا لابد أن نستعمل باب النظر في الدار الآخرة. إذن شرط لكل مسلم أن يعتقد الإيمان بالله، لذلك قال في الحديث: من آمن بالله ورسوله. ومعنى الإيمان بالرسول أن تصدقه وأن تحبه وأن تقدم قوله على أقوال الناس جميعا. ولذلك نهاه رب العباد أن يتبع آراء الناس، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فلذا أمره ربه أن يحكم بين الناس بالوحي وليس بما رأى، لذلك قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، مش بالدستور، وإنما بما أنزل الله. يعني ما كانش الآية نزل عليه ليحكم بين الناس بما يرى، فلم يقل له بما رأيت يا محمد، أو بما اجتهد، أو بما استحسن، أو بما توقع أبدا، وإنما قال له: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذا يعني تقديم قوله على قول الناس جميعا. لما قيل لبعض العلماء، وقد ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر الحديث قيل لهذا العالم: ما رأيك في هذا الحديث؟ طب انت رأيك في فهم الحديث أو في حكمه؟ فقال هذا العالم: ليس لي رأي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام الجميل؟ ليس لي رأي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ابن عمر حديثا ففي واحد من الناس بقى ايه اصحاب الجدل عادين يعني همه ان يجادل في النص، مش بيسمع النص كده ويسلم ويستجب، لا قاعد عشان يطلع اي حاجه لم يفهمها. فقال لابن عمر ارايت، وبدا ايه يجادل. فقال ابن عمر اجعل ارايت عند الثريا، اجعل ارايت عند الثريا، خليها في السماء وخلينا مع ايه مع نص الحديث النبوي. وهذا يعني ان الصحابه لما سمعوا النص خضعوا له وامعنوا في قبوله ولم يترددوا في العمل به. لكن اهل الجدل واهل النظر دائما يتوقفون ولا يؤمنون. ولذلك اهل الضلال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمالين يعني ايه يقولوا اي حاجه عشان يعترضوا، يطلعوا اي حاجه، القوا شبهات، مجادلات عقيمه لا قيمه لها. فقالوا يعني طب احنا مستعدين نؤمن بس لنا شرط واحد. وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القران جمله واحده، لو بس نزل كتاب مره واحده كده عليه كنا يعني ايه. طب انت ايه اللي مزعلك؟ انا عايز اعرف يعني لولا انزل عليه الكتاب جمله واحده. فربنا بيقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال له بقى قاعده ولا ياتونك بمثل باعتراض بشبهه الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. شفت الرد الجميل الدالق؟ فدول مش عايزين يسلموا، لا ده هو يعني لو ان الحق يقول به لن يؤمن به، دائما على اعتراض. فيلقون التهم والشبهات والاقاويل ويلبسون على الناس. هذا ديدن اهل الضلال دائما، تنزل ايات تطرا وتتواتر على مسامعهم ولا يستجيبون، زي ما طلبوا انشقاق القمر وقالوا له اجعل لنا الصفا ذهبا. فربنا رد عليهم قال لهم قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. يعني انتوا عايزين الدنيا بس؟ لا، في اغلى من الدنيا الايمان والجنه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فطلبوا ان يتحول الحجر الى ذهب. طب هل لو تحول تؤمنون؟ فلما دعا ربه قال يا رب طالبني يعني الصفا يبقى ذهب، قال إني أفعل لكن إذا لم يؤمنوا لأعذبنهم عذابا شديدا. قال لا، قال لا، زي ما طلب النصارى نزول مائدة، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا يعني أن نزول الآيات لابد أن يترتل عليها أعمال. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول الصفا ذهبا فلا يؤمنون، وهو يعلم ذلك، لأنه لما طلبوا انشقاق القمر انشق القمر لكنهم لم يؤمنوا وقالوا سحرنا محمد. فإذا حول الذهب الصخرة ذهبا ولم يؤمنوا لا شك أن الهلاك سيأتي على كل أهل مكة. قال وأقام الصلاة بشروطها وأركانها وصام رمضان، ودي ذكر فيها بعض أركان الملة، ولم يذكر الحج ولا الزكاة لأن الحج والزكاة يسقطان عند بعض الموانع. فالحج يسقط عند عدم القدرة، والزكاة تسقط عند عدم وجود المال. ولذلك لما نيجي نبص لأركان الإسلام نجد إن أنت مطلوب منك على الدوام ركنين، ركنين الشهادتان والصلاة. بقي عندك كم ركن؟ ثلاثة. الأركان الثلاثة ثانوية. شو بقى يعني التشريعات عاملة ازاي؟ يعني المسلم مطلوب منه ركنين في الإسلام دول ليل ونهار، الشهادة يتلفظ بها مع الإيمان واليقين، ثم إقام الصلوات الخمس، ده المطلوب منه. الزكاة تسقط عند عدم وجود المال، واحد عنده مال ولم يبلغ الحول ولم يبلغ النصاب، خلاص مش واجب عليه الزكاة. بل إن كثيرا من الناس لم تجب عليهم الزكاة وماتوا على هذا الحال ولن يعاقبوا. يعني في موظف بيقبض 1000 جنيه يدوبك على يوم 20 الشهر بيكون ايه؟ مشطر. عليه زكاة؟ مش عليه. حتى لو بيديروا 10000 جنيه وبيدخل كل شهر مثلا 2000 جنيه، جه على اخر السنه لقى معاه 12000 جنيه، عليه زكاه؟ مش عليه زكاه، لان 12000 جنيه ما توصلش ل 85 جرام دهب. واخد بالك؟ اذا الزكاه هنا ايه؟ ممكن نقول ان الكثير من المجتمع مش واجب عليه الزكاه. الحج لمن استطاع اليه سبيلا، والكثير من الناس مع غلاء الحج الان لا يقوى على حج البيت. فالمسلم بقى اللي يجي بعد كده يقول لي مش هصلي، وما اللي تعمل ايه في الاسلام؟ يعني عايز اعرف يعني. طب هو في غير الصلاه بعد كده؟ مفيش غير الصلاه، باقي الاركان يعني حتى يا اخي صيام رمضان لو واحد عنده مرض مزمن مش واجب على الصيام، مش قادر يصوم، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يتجشمون لا يطيقون الصيام، عاجز عن الصيام، مريض. وبعدين شهر في السنة ليس كل العام. فباقي أركان الملة عبادات ثانوية. فلما يجي مسلم يقول لي والله يا أصل أنا ما بصليش، أمال أنت عملت إيه في الإسلام؟ ماذا صنعت؟ وكيف تدخل الجنة بغير الصلاة؟ ولذلك أظهر مذاهب العلماء أن تارك الصلاة يكفر، لأن هو ده الركن الركين في الملة. فإذا ضيع الصلاة فماذا بقي الإسلام؟ ذلك لما عمر قيل له في مرض وفاته وهو على الفراش ينزف الدماء، قيل له يا أمير المؤمنين الصلاة هتصلي؟ قال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. شفت الكلام؟ هو فين؟ مالوش يا أمير المؤمنين الدكتور الطبيب، لا الصلاة. فقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، فهي روح الإسلام. قال كان حقا على الله أن يدخله الجنة، يعني كأن الله تعالى أوجب على نفسه أن من فعل ذلك فلابد أن يفي له بالعهد، والعهد أن يدخله الجنة. زي في حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. فأصبح كأن الله تعالى أوجب على نفسه ذلك، هو ليس بلازم له لكنه تفضل علينا، أعطى ذلك فضلا منه لنا، وفي ذلك منحة من الله لعباده. كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. والمعنى أن المسلم الذي لا يستطيع أن يعبد ربه في أرض وجب عليه الهجرة من هذه الأرض إلى أرض يتعبد لله فيها. ولذلك أصبحت الهجرة واجبة على الصحابة من يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح واجب على كل مسلم أن يهاجر. فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا سقط أمر الهجرة، فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي بقي الجهاد المطلق. وهذا يعني أن المسلم لابد أن يهاجر ويهجر، أن يهاجر لله وأن يهجر في الله. الهجر القطيعة ومعناه أن تقاطع بالقول واللسان، بالقول والعمل، كما قال تعالى في حق النساء: فعظوهن واهجروهن. هجر المرأة مثلا، إذا هجر بالقول، هجر بالفراش، هجر في العمل. إذا المسلم لا بد أن يقع في نوع من أنواع الهجرة وفي نوع من أنواع الجهاد. والجهاد ليس مجرد جهاد الكفار فقط، بل يسبق ذلك أنواعا من الجهاد، وهي جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد المشركين. فأما جهاد النفس، أن تجاهد نفسك على تعلم العلم، ثم الجهاد على العمل بهذا العلم، ثم الجهاد على الدعوة بهذا العلم، ثم الجهاد على الصبر على مصائب الدعوة. ده كله أنواع من الجهاد، يعني ربط النفس، حبس النفس للطاعة، ده نوع من أنواع الجهاد. يعني في واحد مثلا تقعد حال عليه تعالى صلي، ما يقدرش يعمل، تعالى يقعد في الجامع ساعة، ما يقدرش يقعد في الجامع نص ساعة، ده مش قادر يجهد نفسه. هو في صراع بين النفس والشهوة، ماتش الكورة والمسلسل والبرامج شغالة والمؤذن بيؤذن للصلاة، لما يجي يقارن دي مع دي، أي الداعيين أقوى عنده؟ في واحد عنده داعي الإيمان قوي وصلب، مهما كانت الدواعي فإنه لا ينتهي أبدا عن طاعة الله، حتى لو كان ماتش كأس العالم، واخد بالك؟ لأن إحنا بنشعر كده لما أيام الماتشات والمباريات والأفلام، تجد ساعة الحدث في انصراف شديد، دايما ده يدل على ضعف مدافعة حظ النفس، إن الهوى غلب سيطر عليه، مش قادر يدفع الشهوة. الشيطان بيساعد في الباب دوت، شغال عليه على الشهوة رقم واحد، لأن النفس دايما ميالة للشهوات، شهوة النظر والبطن والفرج والراحة والدعاء والنوم وترك الصلوات، فشغل عليك في هذا الباب. فلا بد أن تعمل للشيطان عملا ولا تسلم له، فلا بد إذن من جهاد الشيطان بدفع وساوسه، فتجد أن الشيطان يوسوس للناس ويزين لهم الشهوة، حتى ربما يترك الحلال ويأتي الحرام لأنه زين له أمر الحرام. ولذلك كما قال في الحديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان. مش معنى كده أن المرأة شيطانة، لا، وإنما المعنى أن الشيطان يزين للإنسان المرأة، فإذا أقبلت عليه رآها أحسن مما هي عليه، تبقى امرأته في البيت حلاله أجمل من هذه المرأة، لكنه لا يرى في امرأته ما رأى في هذه المرأة. دائما تجي لنا مشاكل كل يوم على رجل متزوج وعلى علاقة بنساء، متزوج فيفعل حرام مع أخرى، طب ليه؟ هو ده السبب، مع أن البضع واحد، البضع واحد. ولذلك أمرنا: إذا رأى أحدكم شيئا من امرأة فليأتي امرأته فإنها ترد ما في نفسها، فإنه عندها مثل الذي عندها. طب ليه ترك الحلال وأتى الحرام؟ لأن الشيطان زين له الحرام، جعلها في صورة جميلة وهي قبيحة في الأصل، لكن هذا من تلبيس الشيطان على العباد. إذن لابد من هجرة العبد لأرض المعصية إلى أرض الطاعة، هجرة القلب من موضع المعصية إلى موضع الطاعة. ولذلك وضع العلماء قيدين للسفر لبلاد الكفر، واحد عايز يروح إيطاليا ولا أمريكا ولا أوروبا، ينفع ولا ما ينفعش؟ قالوا يروح بس بشرطين. الشرط الأول أن يكون عنده من التقوى واليقين ما يدفع به الشهوة، والشرط الثاني أن يكون عنده من العلم والإيمان ما يدفع به الشبهة. لما يروح هناك سيرى الشهوات في كل مكان، العري ما عادش دينا بقى أصبح عادة، فهل عنده من اليقين ما يدفع به شهوات النفس ولا ما عندوش؟ ولا هو عايز يروح عشان يبحلق ويفعل الحرام؟ طيب لما يقعد في مجتمع نصراني ولا يهودي ثم يقول له ده الإسلام بيبيح كذا ويحرم كذا، ده عندكم في ظلم وعندكم في كذا وكذا وكذا، يبدأوا يلبسوا على أمر دين، هل عنده من العلم ما يدفع به هذه التلبيسات ولا ما عندوش؟ طب الناس اللي بتروح عندها تصور للأمر دوت ولا هو بس عينيه على اليورو؟ لا، عينه على اليورو بس. فما فيش مانع أن يتنازل عن الدين ودي أجازة سنتين ثلاثة عشر عشرين، يجمع له كم ألف يورو بعدين يرجع يفكر بعد كده، ده إذا عاش. إذا عاش. إذا الذهاب إلى هذه الديار مدعاة إلى أن تعيش بمعتقداتهم وأعمالهم. وكم من أناس كانوا على الحق فلما ذهبوا إلى هناك عاشوا في أوساط أهل الكفر فتميزوا بزيهم وأخلاقهم وعاداتهم، فإذا رجعوا إلينا رجعوا بغير الوجه الذي ذهبوا به. طبعا كده مع كثير من الناس راحوا هناك قعدوا فترة ورجعوا، لما يقعد في البلد قعد ناقم على كل حاجة، بلد زبالة، مجتمع متخلف، مساجد ايه، ولذلك يأنف أن يجلس في المساجد أو أن يستمع للذكر لأنه ما سمعش للكلام ده عشر سنين حتى صارت المعصية عادة ما قدرش يتخلف عنها بعد كده، هو عاش في وسط معين، فحتى تخرجه من هذا الوسط وهذه العادات يصعب عليه. ولذلك لما جاء الإسلام والناس على عادات باطلة لم يستجيبوا ليه؟ إنا وجدنا هذا أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. صعب نغير، صعب نغير العادات والتقاليد اللي احنا عشنا عليها. صعب أنا بشرب كل يوم خمر تقول لي الخمر حرام. كان أحد الإخوة يعمل في إيطاليا في جيسة قال لي أنا شغال في الأكل وبعمل بس حاجات حلال، بس شرطين في أي مطعم إيطالي اللي عايز يخش ياكل لازم من حصول التقديم، احنا في مصر بنقدم مثلا حبة شوربة طبق سلطة، قال لك لا هناك لازم خمرة حمراء وخمر بيضاء، لازم نوعين، كاس أحمر وكاس أبيض لازم. تصور ان مفيش مطعم يخلو من هذا، حتى ما يسمى بالمطاعم الحلال، العرب عندهم مطاعم يسمونها مطاعم الحلال، نفس الكلام فيها اللي بيدعوها على الشريعة الإسلامية ما يقدرش ما يحطش على الترابيزة كوباية الخمر لأنه بيبلع بيها. يقول لي وبعدين وقعنا في مشكلة تانية، ان الخبز لازم ندهنه بشحم الخنزير عشان يحمر من فوق. طب نعمل ايه؟ شوف العيشة عاملة ازاي؟ دي دولة مبنية على غير الإسلام، فكل قواعدها وقوانينها لا تعلق لها بالنظام الإسلامي. فلما يجي النهارده بقى يوردوا لنا الأفكار والتقاليد الغربية بمعنى أنهم يريدون أن يفصلوا بيننا وبين أي ما يربطنا بالإسلام، هو ده الإيه؟ ده المطلوب. فهؤلاء عاشوا في دول الكفر وتأثروا بهم، وشاف إن في ناس عايشة بنظام معين وإن في نوع من الرفاهية، فركن إلى الدنيا وعاش إليها. بعض الإخوة عاش هناك في إيطاليا للأسف وعمل مصانع وشغاله، واتصلوا علي من حوالي سنتين يقولوا لي إن بنت فلان الفلاني صاحب المصنع المصري المسلم، طبعا كل الأولاد بيخشوا مدارس أجنبية مختلطة بيتعلموا مع الولاد في نفس المدرسة والحرية مطلقة، تعرفت على شباب الفتاة لما بلغت بقت لها علاقات خاصة، ثم تأتي بالشباب إلى البيت. فلما شاف الرجل كده طرد الولد، راحت البنت اشتكت في المركز، اشتكت أبيها في المركز، فخذوا في المركز كتبوا عليه تعهد بعدم التعرض إليها أو منعها من الحرية الشخصية، ماشي كده. وخذوا البنت بالنظام الإيطالي وضعوها تحت حراسة الكنيسة، تحت حراسة الكنيسة لتعيش تحت رعايتهم، ولا سلطان لأبيها عليها. والحد النهاردة بسأل لسه الحال كما هو عليه، مسلمة عايشة في الكنيسة تحت، وده مسلم وراجل من الشرقية، يعني مش واحد متربي في الفلاحين، لكن أعمته الدنيا، طالما بيجمع له كل شهر 10,000 يورو فأرجع مصر ليه؟ في داهية الإسلام، مش عايز الإسلام ولا عايز أي حاجة من الدين. وهذا الكلام مش كلام واحد ولا اثنين، هذا الكلام يقع لأكثر من 90% ممن يسافر إلى هذه الديار. شو بقى قلة قليلة ممن يذهب ويكون داعي للإسلام، ده يعني نسبة يعني لا تتعدى 5%، لكن الباقي يفعل أي فعل مشين أو قبيح في مقابل أن يحصد الدينار والدرهم. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك، يعني بأن من فعل ذلك أتى بأركان الملة أدخل الله الإسلام في الجنة. فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجة والتي بعدها مسافة 500 عام. الجنة فيها 100 درجة، بين كل درجة والثانية مسيرة 500 عام. شوف الفضاء واسع ازاي. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، عايز يعلمنا أن تكون أنفسنا ذات همة رفيعة. ما قلتش أخش الجنة من فوق الصور، لا، أو على الحروف، لا، وإنما تسأل ربك أعلى مقامات الجنة. قال فإنه أوسط الجنة، الفردوس أوسط الجنة. يعني أوسط الجنة على قولين العلماء، الناس بتقول أي أعدل الجنة، كلمة وسط تطلق على العدل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قول الثاني أي هي المتوسطة بين الجنان، يعني العرش كده وتحت العرش جنة الفردوس، وحوالين جنة الفردوس لكن أسفل منها قليلا باقي الجنان على جوانبها، على اليمين وعلى الشمال ومن أمام الخلف وتحتها، يعني زي إيه؟ زي سرير الملك، أعلى كده درجة ماشي، وعلى اليمين وعلى الشمال والورا والخلف إليه باقي الجنان، يعني هي متوسطة لكل الجنان مع ارتفاعها. فإنها أوسط الجنة يعني متوسطة بين كل الجنان وأعلى الجنة، فهي في المنتصف مع علوها. وفوقه عرش الرحمن، إذن العرش له تحتية، فتحت العرش جنة الرحمن، جنة الفردوس. والفردوس في الأصل معناها البستان، والفراديس أي البساتين، فكأنها الجنة الممتلئة بالبساتين والأشجار والثمار. فهذه الجنة هي أعظم النعيم لأنها أقرب مكان إلى الرحمن. يبقى الذي بينك وبين الرحمن العرش بس، العرش بس، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني كأن منبع ماء الجنة طلع منين؟ من الفردوس. طيب نقف عند هذا الحديث والله تعالى أعلى وأعلم، شكر الله. يقول السائل: صحة الحديث تخيروا مطافكم فإن العرق دساس. نعم حديث حسنه بعض أهل العلم، والمعنى اختيار المرأة ذات المنبت الحسن، المرأة الصالحة، المرأة التقية التي لم يعلم عليها خيانة. فأحيانا تورث بعض الصفات السيئة في الأسر، فتخير الصفات الحسنة في كل أسرة. ولذلك هذا الحديث له معنى وشاهد آخر، كما قال في الحديث: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الولود. طب أنا هتجوز الولود، هي لسه هي أصلا ولدت؟ هي لسه ولدت عشان أقول تزوجوا الولود؟ لا، إنما يعلم ذلك بحالات أمها وإخوتها وأقاربها. قلت مثلا العيلة الفلانية ضعيفة الإنجاب، مش ده معبود؟ العيلة الفلانية متأخرة في الإنجاب، معروف. فقال لك تزوجوا الولود، بتعرف الكلام ده منين؟ أنت لسه ما تجوزتهاش، لكنك علمت ذلك من خلال إيه؟ المحيط اللي هي عايشة فيه، الأقارب والأم والأخت والعمة والخالة، دول كلهم إيه؟ يستدلوا بهؤلاء على أنها ولود. حكم الشرع والفقه في الغناء المختلط بالموسيقى بأنواعها، خاصة أغاني تصب بالأغاني الوطنية التي تشجع على الجهاد، مثل أغاني حرب 6 من أكتوبر. يعني هو حرب أكتوبر هي الحرب الختامية في المعارك الإسلامية، يعني ما عادش حروب تانية، خلاص احنا قفلنا الباب. يعني نعم هي حرب، كانت حربا فيها انتصار وفيها رفع لغاية الجهاد، لكن ليس معنى ذلك انها اصبحت خاتمة الحروب، لسه الجهاد قائم، واهل الكفر يجاهدون لكن على نظرياتهم. يعني امريكا مش جنودها في كل مكان في العالم، وروسيا وفرنسا ارسلوا جنودا في كل بقاع العالم، احنا فين جنودنا؟ يعني افغانستان مليانه من الفرنسيين والايطاليين والامريكان والروس، العراق مليانه، جميع دول العالم لازم لها ايه؟ نوع من الخروج للاحتلال، الخروج للغزو. طب احنا مجرد الدفاع عن اراضينا لم يعد له وجود، حتى تحولت اسماء الجيوش في البلاد الاسلاميه من وزارات الجهاد الى وزارات الدفاع، حتى الاسم نفسه بقى اسم منهزم، مش اسمها وزاره الدفاع بس، احنا بندافع بس لما ننضرب، لكن احنا ندفع او نبدا مش عندنا، مش في لكن في اسرائيل اسمها وزاره الدفاع؟ لا، ليس من اسمها وزاره الدفاع، حرب وصد وردع. فدي إشكالية، فليس بالأغاني الوطنية ولا الموسيقى الساقطة نقوي الحماسة في قلوبنا. نعم شرع الشعر، وشرع أن ينشد الشعر حظا على الجهاد، لكن اعتقاد أن احنا إذا قامت الحرب لازم بقى يقوم الموسيقيون والمغنيون بإلقاء الأغاني الذي يلهب حماس الجنود، لا إله إلا الله، مش الأغاني الوطنية، الذي يلهب الحماس هو التذكير بما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، بالنظر إلى الشهادة إحدى الحسنيين. لكن ربط الناس بهذه القضايا هذا لا شك أنه من الخلل العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.